المخوف والمرض. المخوف هو المرض الذي انهيته إلى إتلاف النفس، المرض الذي انهيته إلى إتلاف النفس. أمس بين ذلك وأن حكم ذلك أنه في أحد يعلم. أسألكم، المرض الذي نهايته أو الخوف من نهايته أن يكون معك، حكم المعاملات، حكم تصرف صاحب المال في المرض المخوف ايش؟ ما في عندكم؟ طيب، قلنا بأن تصرفات في المرض المخوف فما بيع وشراء نافذة، أما التصرفات من هبة وعطايا في هذا الباب بأنها تكون على الثلث، يعني من الثلث تكون من الثلث. ما زال المصنف يبين مسألة المرض المخوف. فرعون أن وقع القتال بين طائفتين مسلمتين، ويريد أن يقول هذا التوقيت توقيت مخوف أم لا، حتى إذا أعطى، إذا اعترف بدين، إذا منح أحدا، كل ذلك كيف يكون وقعه، هل هو على جواز أم لا. فالمرض هنا مع التقاء الصفين هل يكون مخوفا أم لا؟ إن وقع القتال بين طائفتين مسلمتين أو مسلمة وكافرة أو كافرتين، فإن كانوا يتلمون من بعد، يعني رشق بالنبال، رشق بالنبال، فهل هو مخوف أم لا؟ إن كان رشق بالنبال وعلى بعد ليس على قرب، فقد قال بعضهم أنه ليس مخوفا، وهذا قاله الشيخ أبو حامد، قال ليس مخوفا لأنه قد يصيب الرب وقد يخطئ. وليست إصابته بأولى من خطئه، وليست إصابته بأولى من خطئه. فإذا لم يكن مخوفا قلنا لا، هو على أصل تصرفه. وإن التحم القتال واختلط الفريقان، فإن كانت إحدى الطائفتين أكثر عددا 300 مثلا مع 1300، إن كانت إحدى الطائفتين أكثر عددا من الأخرى بزيادة كثيرة، فالقليلة مخوف عليه. وإن كانت متساويتين فنقل المزني أنه مخوف عليهما، وقال في الإملاء تعتبر العطايا من رأس المال. فالمسألة على قولين، أحدهما هو مخوف عليهما لأنه سبب يخاف منهم التلف، والثاني أنه ليس مخوف عليهما لأنه لم يحدث في الجسم شيء، فهو كالصحيح. وإن وقع رجل في أسر الكفار، فإن كانوا قوما لا يرون قتل الأسرى كالروم مثلا، أو لا يقتلون الأسرى يحبسونه، اللهم فك أسر المأسورين رب العالمين، فالأسرى ليس مخوف لأن عادتهم أنهم يحبسون الأسرى ولا يقتلونهم. وإن كانوا قوما يرون قتل الأسرى فنقل المزني أنه مخوف لأنه سيؤول إلى الإتلاف. قلنا المرض المخوف والذي يقول إلى الإتلاف، وقال في الإملاء ليس مخوف. فالمسألة على قولين وتعلمهما كما بينا قبل. ف فالأصل في هذه المسألة والنظر فيها والفصل هو إذا غلب على الظن أنه يؤول إلى الإتلاف كان كذلك. إذا غلب على الظن أنه يؤول إلى الإتلاف إذا غلب على الظن أنه يؤول إلى الإتلاف كان كذلك على الحكم. وإن لم يؤول وإن لم يؤول إلى الإتلاف لم يكن يصل إلى الإتلاف فهو على نفس تصرفي في ماله. وإن ركب البحر فهبت الرياح وارتفعت الأمواج والتطمت وإن لم تنكسر السفينة فيه قولا وتعليلهما ما بيناه بأنه إذا هبت الرياح وارتفعت الأمواج والتطمت لم تنكسر السفينة فهذا مخوف هذا مخوف. وقيل لا إن لم تنكسر السفينة فليس بمخوف والأمر على القولين. وإن كان للمسلم على المسلم قتل قصاص وقدم لقتل القصاص فنقل المزني أنه غير مخوف ما لم يجرح. واختلف الأصحاب في ذلك فقال أبو إسحاق هي على قولين كالمسائل الثلاثة. ومن من قال ليس المخوف قولا واحدا لأن الله خلق الرحمة والرأفة في قلب المؤمن. قد يرق أخي مسلم ويطلب الدية كما حدث مع أنس بن النضر عندما قال له أتكسر رباعية أو سن الربيع؟ لا والله لا تكسر. قال اتق الله القصاص يا أنس. فرضي أولياء الأمة أو الجارية رضوا بالدين. قد يرد المسلم ويعفو عن أخيه في القصاص ولا أحمد بن خالد الكافر على المسلم فأرجى منه ترك القتل. وكذلك في حالة حامل القتال وارتفاع الأمواج لا يوجد هذا المعلومات. صحيح أن كل ذلك مخوف ويأخذ أحكامه فإذا وصى أو إذا كتب أو اعترف بحق عليه لا يكون إلا من الثلث حتى لا يضر بقدر نصيب الورثة. المسألة الثانية إذا عجز إذا كان ميت إذا تبرع صاحب المال تبرعا عظيما وكانت التبرعات متنوعة تبرعات منجزة وتبرعات مؤخرة أو البعض منجز والبعض مؤخر. يعني إذا التبرعات على أقسام ثلاثة إما أن تكون منجزة في الحال وإما أن تكون مؤخرة مرجعة وإما أن تكون منجزة بعضها منجزة بعضها وبعضها الآخر مؤخرة. فإن كانت منجزة مثل أن باع وحابة يعني باع وحابة باع بالمحاباة أو وهب وأقبض وأعطى عتقا نافذا نظرت إن كانت تبرعاته وقعت في جنس واحد من التصرفات كالبيع بالمحاباة أو كالعتق أو كالهبة فإن فعل ذلك متفرقا ثم مثل أن أعتق عبدا ثم أعتق عبدا أو حابة ثم حابة ثم أبدأ بالأول في الأول عندنا الكل سواء أو جاء مرتبا الكل في وقت واحد أو جاء مرتبا. فإن استوفى الثلث طبعا الوصية بالأسفل لا تكون من الثلث أن استوفى الثلث بالأول لزم وكان ما بعده موقوفا على إجازة الورثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية الوارث والرواية الأخرى إلا أن يرضى الورثة. وإن بقي من الثلث شيء بعد الأول لازم من الثاني بقدر ما بقي من الثلث وما زاد على الثالث موقوف على إجازة الورثة لأن المريض لا يتبرع إلا في الثلث التارك وهذا الذي قلنا إذا كان المرض موقوفا هو ليس إلا في الثلث. فإن جاء التبرع مرتبا قدمنا الأول فالأول لأن الأول هو الأحق الأول هو الأسبق وهو الأحق. وإن وقع التبرعات في حالة واحدة نظرت إن كانت عتقا بأن قال لجماعة من العبيد أعتقتكم جميعا منجدا. هؤلاء ومات عندما قبل العتق مات صار التبرع منجدا ومات. هذه تصور المسألة يقرأ بينهم لأن الكل سواء، لكن لو أعتق زيدا ثم عمرا ثم عبيدا وقال أعتقت اثنين فالأسبق استفرق قال أعتقت زيدا وعمرا وعبيدا والثلاثة لا تحتمل الثلث لكن تحتمل اثنين، يبقى إذن يقدم الأول فالأول. وإن كانت التبرعات طبعا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ بأن رجل أعتق في مرضه في مرض موته ستة من المملوكين أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بعد موته فأعتق اثنين ورق أربعة. وإن كانت تبرعات محاباة أو هبة بأن باع جماعة بكلمة واحدة وحاباهم أو هباهم أقبضهم في حالة واحدة أو وكل من فعل ذلك ووقع ذلك في حالة واحدة قصة الثلث بينهم على قدر المحاباة. طبعا لما لو سألتكم ليس الإجابة تكون عندكم لما؟ طب أقول لأنه لا مزية على أحد على أحد. نقف عند هذه وبعد ثلاث عشر دقائق عشر دقائق يعني نكمل الدرس نكمل الدرس ومع الدروس الأخرى إن شاء الله بعد عشر دقائق من الصلاة نصلي وبعد عشر دقائق منها إن شاء الله. نعم ما زلنا مع الفرق وكتاب الوصايا ما يعتبر بل ما يعتبر من الثلث. لحظة طيب أنا أسف عفوا. السلام عليكم.
أيش ياسر؟ عليكم السلام كويس
نعم جزاك الله خير. معلش أنا أعتذر جدا الاتصال كان مهم شوية لأن هي فتوى عن مسألة في دار تخفيض تسامحونا. أنا آسف جدا على التأخير عليكم. وصلنا إلى الكلام في باب ما يعتبر من الثلث التبرع إما أن يكون منجزا وإما أن يكون مؤخرا أو يكون التبرع بعضه منجز وبعضه مؤخر. قلنا التبرعات قد تكون محاباة أو هبة مقبوضة أو عتق. فإن كانت تبرعاته محاباة أو هبة بأن باع جماعة بكلمة واحدة وحاباهم أو هباهم وأقبضهم في حالة واحدة إذن الكل سواء هنا ما في مزية لأحد أم أحد أو وكل من فعل ذلك عنه ووقع ذلك في حالة واحدة قصت الثلث بينهم على قدر محاباتهم. وفرق بين العتق وغيره من التبرعات أن القصد من العتق تكميل الأحكام ولا يحصل ذلك إلا بعتق جميع الرقبة والقصد من غير العتق الملك للموصى له وذلك يحصل وإن ملك الموصى له بعض ما وصي له به. إذن الفرق بين العتق وبين النوى هنا إذا كان تبرع فالأمر هيقصد بينهم على قدر محاباتهم من الثلث يقصد لهم بالسوية يعني لا نقدم واحد على واحد لأن هم كلهم كانوا سواء أو كان التوقيت واحدا كان التوقيت واحدا. أما العتق ولو كان فإنه يقرأ بينهم لأن الدليل عندنا حاكم في هذا الباب لأن النبي في الرجل الذي أعتق ستة أعبد لم يسأل من أول ومن آخر ولم يسأل عن تصنيف هذا الباب وأقرع بينهم فكان الأصل بذلك القرعة في العتق أثرا. ومن ناحية النظر أن القصد من العتق تكميل الأحكام ولكن ذلك إلى العتق جميع الرقبة لا بعض الرقبة. وإن كانت تبرعات من في أجناس من التصرفات مثل أنه أعتق قد أعتق وباع وحاب ووهب وأقبض فنوقع ذلك في حالة واحدة مثل أن وكل من يبيع بيعا يعني وكل زيدا أن يبيع السيارة وفيها محاباة لأن الرجل صديق فيقال له من السعر، ووكل آخر فوهب دارا لأيتام، واعتق هو أو وكيله عبدا أو وقع هذه التصرفات في حالة واحدة. يعني هنا الآن التصور كيف يقع التصرفات هذه في حالة واحدة، أنه وكل أحدا يبيع ووكل أحدا أن يقبض أحدا هبة وأعتق هو عبدا، فالثلاثة وقع في وقت واحد. وأن الثلاثة في الثلث، طبعا التصرفات هذه في المرض المخوف كما قلنا سيكون احتمال فيها من الثلث. الثلث لا يحتمل هذه الأفعال الثلاثة. طيب بس انتهيت من الجزئية دي 10 دقائق اتصال، يعني عندما انتهي الجزئية دي اجيبها، ما فيش في فاصل بين الدرسين. فقسط الثلث بين الجمع على التساوي اذا تساوت اعطاياه، يبقى ياخذ الثلث ويقسطه بينهم ثلاثا. فان تساوت العطايا قسمها بالسوية، وان تفاضلت يبقى قسم على التفاضل. هذا إذا كانوا جميعا في وقت واحد فتكون هنا يعني الثلث بالسوية عندهم. وإن وقع هذه الصفات متفرقة قدم الأول فالأول، على أننا نقول الأسبق له الأحقية، على أننا نقول الأسبق له الأحقية. قال وحيفا إن حاب أولا ثم أعتقى قدمت المحاباة، وإن أعتقى أولا ثم حاب سوى بينهما أو سوي بينهما، لأن العتق حق لله والمحاباة حق للآدمي، فلم يقدم حق الله كما لو اعتق المريض عبدا ثم اقر بدين لادمي، فان الدين مقدم. وطبعا هذا الكلام فيه نظر، لان المحاباه والعتق عطيتان، نعم، منجزتان او منجزتان، لو انفرضت كل واحده للزمت لاجتمعتا ولم يحتملهما الثلث. ان احتملهما الثلث انتهى الامر، فإن لم يحتملهما الثلث فإذا سيكون لابد أن يكون العطية لأحد على حساب أحد أو لشيء على حساب الآخر. قدمت الأولى منهما كما لو حاب أولا ثم أعتقا، وقوله جزاك الله خيرا. لو انفرضت كل واحدة لازمت قلنا هذا احتراز من البيع الفاسد لأنها لا تلزم. وأما الكلام على مسألة الدين من إقرار بالدين بعد العتق، فإن الدين لم يجد بالإقرار وإنما وجب متقدم أو متقدم على العتق، فلذلك قدم على العتق، يعني وجوبه كان قبل العتق مقدم على العتق. وإن كانت التبرعات مؤخرة هو ما يوصي أن يفعل عنه بعد موته ليست منجزة، من عتق وكتابة ومحاباة وهبة وصدقة وما أشبه من ذلك، هذا كانت مؤخرة لا منجزة. وإن كانت التبرعات مؤخرة، فإن كانت وصايا بجنس واحد لم يحتملهما أو لم يحتملها الثلث، فإن كانت عتقا أقرع بين الجميع، والنص جاء بذلك على الرجل الذي أعتق ستة أعبد فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وهو على الثلث ما أعتق إلا اثنين، أقرع بينهم وأعتق اثنين يعني الموافق للثلث، كما قلنا دائما زكاة الوصية وصية لا تكون إلا من الثلث. وإن كانت محاباة أو هبة أو صدقة أقسم الثلث من بين الجميع سواء وقعت متفرقة أو في وقت واحد لتساوي الجميع في وقت اللزوم وهو عند الموت. وإن كانت وصايا بأجناس مختلفة فإن لم يكن معها عتق قسم الثلث بين الجميع. طب لما 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 اشترط أو استثنى العتق؟ أشوف أنتم أصلا منتبهين لهذا ولا لا؟ يعني إذا كانت الوصايا عن هبة عن هبة وإقباض وعن بيع وأيضا عن بيع محاباة وعتق، فهو بيقول إن كان معها عتق إن لم يكن معها عتق قسم الثلث بين الجميع من الهبة والعطايا وغير ذلك. لما 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 استدرك وقال إن لم يكن معها عتق وأعطانا بهذا الناتج؟ لما لما جعل الثلث بالسوية لهم بخلوه من العتق؟ لما شوف له فيقدم على اليمين، لأن العتق المقصود منه عدم التباعد. لأنه لو قسمنا وما قدمنا العتق سيتباعد، وليس هذا المقصود من الشرع. ماشي. وأيضا ما عللتم أنتم بأنه بأن العتق الشرع متشوفة. وإن كانت مع عتق بأن أوصى بمحاباة وهبة وعتق ففيه قولان، يعني العتق معاه ففيه قولان. القول الأول يقسط الثلث بين الجميع بالحصص لتساوي الجميع في وقت اللزوم، وهذا أضعف وهذا ضعيف، يعني ليس هو المعتاد في المذهب. والثاني يقدم العتق على غيره لأن له مزية في السرايا وأن أوصى، وطبعا الثاني هو الأصح. وأيضا التعليل الثاني هو أن الشارع متشوف للعتق. وإن أوصى بمحاباة وهبة وتفرقة شيء من ماله على المساكين وعجز الثلث عن الجميع فخفض الديون من أصحابنا يقص الثلث بين الجميع على الحصص قولا واحدا، لأنه لا مزية لبعضها على بعض، وهذا قول واضح. وقال مسعودية وهل تقدم الوصية المساكين على غيرها؟ في قولان كالعتق مع غيره، والأول أصح، وهذا الصحيح الأول صح، وهو أنه يقسط بين الجميع حصصا. ولو صح أن العتق له مزية بالسرايا هذا لا يوجد فيها الوصية المساكين، وإن كانت بمحاباة وهبة وكتابة فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال أن تقدم الكتابة على غيرها لأن الكتابة تعتبر سبيل للعتق، الكتابة تعتبر سبيل للعتق، وكل وسيلة تقص حكم المقصد. في قولان ما في الكتابة من العتق، ومنهم من قال لا تقدم الكتابة قولا واحدا لأنه لا سراية للكتابة، لا تقدم الكتابة قولا واحدا لأنه لا سراية للكتابة، مع أن الكتابة سبيل من العتق. وإيش الإشكال؟ أن المكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم، وإن كان بعض التبرعات منجزة وبعضها مؤخرة قدمت المنجزة سواء تقدمت أو تأخرت عتقا كانت أولي، لأنها أقوى لأن الكل يلزم في حق المتصرف ولو لم يمت في مرض ذلك، والمؤخرة والمؤخرة لا تلزم في حال حياته، المقدمة المنجزة تقدم. وقال أبو حنيفة إذا اعتق عبدا في مرضه ثم أوصى بعتق آخر ولم يحتمله الثلث سوى بينهما الحق معنا، لأن دليل أنهما عطيتان إحداهما منجزة والأخرى مؤخرة، فقدمت المنجزة على المؤخرة كما لو باع وحاب ثم أوصى به. المنجز يقدم السابق له سبق كما في الشرح. كان في الشرع التفسير العام السابق له مزية بسبقه. نعم طيب إلى السنن إلى السنن. نعم لو في أي سؤال الآن تفضل. جزاكم الله خير يا دكتور.